بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الناس المهديين لصيام على ربي في الله في الأرضين ولا في الوالى على أعدائكم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في حرمة الغادر، وقلنا أن الغادر عدم الوفاء ونقض العهد، وذكرنا روايات في هذا الأمر بما يكفي لإثبات الحرمة بما فيها من السحاق، ولكن مع ذلك تأكيدا نذكر بعض الروايات الأخرى في هذا الأمر كي نستفيد أكثر. منها كذلك مأكولين رضوان الله عليه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب، لكل واحدة منهما ملك على حده أو على حده، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث رجلوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار. هذا في مجلد 15 من رسائل الشيعة، باب 21 من أبواب جهاد العدو، حديث الأول. في سنده طلحة بن زيد، وطلحة بن زيد لم يرد له توثيق، إلا أن الشيخ رضوان الله عليه في فهريس هكذا يعبر عنه طلحة بن زيد، له كتاب وهو عامد المذهب إلا أن كتابه معتمد. هل قوله إن كتابه معتمد مصحح لهذا الرجل توثيق له أو لا؟ الظاهر أن كتابه معتمد ليس توثيقا للشخص بل توثيق للكتاب، فعلى ذلك لأن ما السر في ذلك أنه قد قال أن كتابه معتمد، لو كان قال هو معتمد وهو معتمد في حديثه لكان توثيقا، ولكن لما قال إلا أن كتابه معتمد؟ لعل هناك قراء بأن ما كتبه كتاب مقبول، ولكن مع ذلك هذا ما كان عند الشيخ رضوان الله عليه. ولكن من أين نعرف ما هو الدليل أو القرينة التي قامت عنده على اعتماد على الكتاب؟ حتى لو أن تلك القرينة وصلت إلينا يحصل عندنا الاعتماد والاطمئنان حتى نأخذ به أو لا؟ مجرد كون شيء معتمدا عند الشيخ ونحن لا نعرف أسباب الاعتماد لا يمكن أن نعتمد. ومن ناحية أخرى في باب قول الثقة، قول الثقة ولو لم يحصل له الاعتماد، كثيرا ما الثقة يقولون بأشياء نحن نحتمل أنه أخطأ، ولكن مع ذلك بما أنه ثقة في باب الخبر حجة، حيث جاء لا عذر لأحد في التشكيك فيما يدل على ثقته. فعلى ذلك بالنسبة للحديث إذا جاء ثقة بكلام نحن لا بد أن نقبل ولا نتحقق بقوله على حسب أدلة الخبر الواحد وخبر الثقة، ولكن هنا ليس خبر الثقة إنما شيخ قال كتابه معتمد. فعلى ذلك من ناحية السند لا يمكن تصحيح السند على حسب الموازين، وكذلك ولكن دلالته على الغاد واضحة، لأن الإمام ينهى عن الغاد، لا ينبغي المسلم أن يقتل ولا يأمر بالغاد ولا يقاتل مع الذين غدروا. وعلى ذلك إذا لا يجوز المقاتلة مع الذين غدروا فكيف الإنسان يكون مبتدئا بالغاد وباقيا بالغاد؟ فهذا يدل على حرمة الغاب. ثم تمر على سمهم لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجد عليهم معاهد عليه الكفار. يعني إذا طائفة من الكفار قد تعاهد مع طائفة أخرى للتصالح وعدم الحرب، هذا لا يحرم علينا الحرب مع الطائفة الأخرى، لأن هذا قرار فيما بينهم لم يكن قرار بيننا، فنحن يعني أحرار في قتال. ولكن لا بعنوان مساعدة الغادر، لأن الغادر مساعدته ومتابعته سنجي أمره لا يلزم. فعلى ذلك دلالته على حرمة الغاب لا بأس. وكان الروايات الأخرى كلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن حسن بن شمون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث وعبد الله بن حماد الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يجيء كل غابر بإمام يوم القيامة مائلا شركه حتى يدخل النار. في سند محمد بن حسن بن شمون وورد فيه قدر كثير أن القضائل، يعني ما نسب إلى القضائل رجال القضائل ينسب إليه أنه واقف ثم غلى، ضعيف متعافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته، وسائل ما ينسب إليه، لأن الاعتبار بما ترك من الآثار سواء الكتب أو الأحاديث أو أي شيء. والنجاشي يقول فيه: واقف ثم غلى، وكان ضعيفا جدا فاصل المعنى. ثم يذكر حديثا من الأحاديث الغالبة التي هو نسب إلى الإمام عليه السلام، لأنه قال: أخبر من أخبركم بأني مؤمنت وغسلت ودفنت كذبوه، لأن الإمام لم يموت. قول الواقفة حيث يجمع موت الإمام ويردون إمامة الإمام الجد عليه السلام. وكان به عبد الله بن حماد الأنصاري في حديث يقول الغزائري: حديث يعرف تارة وينكر أخرى ويخرج شاهدان. أي في أحاديث ليس كلام مسلم، بعض أحاديث أو بعض الناس ينكرون حديثه وبعضهم يقبلون، ولكن إذا أرادوا أن يأتوا به يأتوا كشاهد مؤيد لا أن يعتمدوا على حديث. والنجاشي في شأنه يقول: من شيوخ أصحابنا، إنما يذكره يقول من شيوخ أصحابنا. ثم على التعبير من شيوخ أصحابنا يدل على الاعتماد أو على الوثاقة أو لا. بعض علماءنا قال: الشيوخ أصحابنا، هذا توثيق وتوثيق قوي لأنه من شيوخ أصحابنا. ولكن ظاهر المصطلح من الشيوخ في باب الرواية والحديث يعني الذي هو شيخ الحديث، ونحن نعلم أن محدثينا كثيرا ما أخذوا من بعض شيوخ الحديث، يعني الأحاديث كثيرة من بعض الآخرين وهم لم يكونوا ثبات، ومع ذلك كانوا يأخذون لأنهم قالوا حديثا على جمع الأحاديث، لأنه قد يكون الحديث ضعيفا ولكن أرادوا أن يزيدوا في الإسناد حتى يحصل إطمئنان الاستفاضة أو التوافق. وكان لك أحيانا كان يعتمدون لا يعتمدون على شخص ولكن إذا اجتمع على حديث عدد معين كان يأخذونه، مثلا حتى بالنسبة أصحاب الكتب الأصلي كثير من الفقهاء إذا اجتمع محمدون الثلاث على حديث ولو كان صلبه ضعيف يقبلون ويعتمدون عليه. فعلى ذلك يكون شيخ من شيوخ أصحابنا لا يدل على التوثيق، فلا يمكن أن يكون جابر من ذاك السنة. وطبعا يسمون هذا رأي واجب جدا، وهذا الشخص كذلك أن نجاشي قال من شيوخ أصحابنا، والقضائي ولا يعرف وينكر. وطبعا لو كان هناك شهادة من النجاشي لوفاة هذا الرجل كنا نقدم شهادة النجاشي على ما في القضاء. كما قلنا مرارا أن نسبة الكتاب للقضاء هو غير مسلم على كل. ولكن الدلالة واضح أن الغاز من المحرمات حيث جاء يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلا شفه حتى يدخل النار ويأسوا إلى يعني مائل. وكذلك من الروايات التي وردت ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمي يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن سعد بن طليف عن الأسبغ بن نبات قال أمير المؤمنين عليه السلام ترك يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: أيها الناس، لولا كراهية الغاب لكنت من أذهى الناس، ألا إن لكل غد غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر بالفجور والخيانة في النار. هذا حديث في سنده مجهيل كما رأيتم، يعقوب بن سالم والحسن العبدي وسعد بن طريف. ولكن من معي الدلالة دلالته واضحة: ألا وإن الغدر بالفجور والخيانة في النار. أولا تعريف الغدر بأنه فجور، ثم أن الغدر والفجور والخيانة في النار. فعلى ذلك بالنسبة إلى حرمة الغدر لا يبقى مشكل أبدا، والغدر حرام شرعا وفي هذه الروايات وكذلك عند العرف وعند عامة الناس حتى عند غير المسلمين كانوا يستكرهون أو يستقبحون الغدر. ولكن هناك شيء آخر يوجد في الحرب وهو الخدعة. الخدعة جائزة في الحرب وواردت في رواياتنا، وفقهاؤنا كذلك ذكروا أنه يجوز. ما الفارق بين الخدعة والغدر؟ الغدر عبارة عن نقض العهد وعدم الوفاء بالقرار، أن تعد ثم لا تفعل، أن تؤتي الأمان ثم تقوم وتضربه، فهذا لا يجوز قطعا. ولكن الخدعة عبارة عن إخفاء الشيء للعدو بحيث لا يعرف. وكان هذا متعارف فيما بين الحرب أن رسول الله لما نزل إلى المكة المكرمة في فتح المكة ذكر أنه وصل عند قريب من المكة المكرمة في الليل، ثم أمر أصحابه بأن يتفرقوا في الصحراء وكل واحد يشعل نار، حتى هؤلاء المكة في مكان عالي جبال مكة المحيط بها جبال عالية لما بعده الصحراء. فلما رأوا من الجبال أنه جاء جيش كبير جدا، لأن بالليل إذا جعلوا مشاعل من النار الناس يرون المشاعل ولا يرون من حولها، فزعم هناك جمع كبير يعني جيش كبير جاء وأحاط بمكة المكرمة. وهذا كان خدعة لأنهم انخدعوا، زعموا أن هذا الجمع جمع كثير بينما لم يكن بهذا العدد الذي كان يرى من خلال النار، فخافوا خوفا شديدا وأخذتهم الخوف، أخذهم الخوف. فجاء أبو سفيان وجاء إلى رسول الله واستسلم. فالمكة المكرمة بحمد الله قد فتحت من دون إرابة دولة، هذا خدعة. وكذلك كثيرا ما في أعمال الحرب يعملون الخدعة في زمن الحرب، من الخدعة التي كانوا يشتغلون ولعل في كثير من الأماكن أنهم كانوا يجعلون بعض المكبرات قريب من الميدان العدو وبأسلاك طويلة، ثم يعلن الله أكبر الله أكبر من بعيد، بيدعو أن يزعم أن مثلا عدو قريب منهم حتى يخاف. أو بعض الأعمال الأخرى مثلاً إشعال النار في منطقة ليس فيها أحد، حتى يزال هناك خيام وهذا إشعال النار للجيش، فيضربوا بدباباتهم أو قذائف أو غير ذلك ليدلف أموالهم ولا شيء. هذا لا، هذا أمر يجوز ولا بأس به. فالخدعة عبارة عن إخفاء الشيء وإظهاره على خلاف المأمور. وفي العين يقول الإخداع إخفاء الشيء، فعلى ذلك يجوز للمسلمين أن يخفوا بعض الأمور عن العدو حتى لا يعرفوا مدى قدرة المسلمين ومدى عدد المسلمين، أو أحيانا يزعموا فوق ما يكون، وهذا لا بأس به. في روايات منها محمد بن الحسن بن إسماعيل الصفار عن الحسن بن موسى الكشّار عن الرياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: لا تخفى، لا تختفني، لا تخفى، لئن تختفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق الحرب خدعة، ويقول: تكلموا بما أردتم. هذا الحديث من ناحية السنة فيه موسى بن خشاب، حسن بن موسى بن خشاب قال في نجاشي: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. ولعل هذا توثيق، لأنه ما قال من، قال من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، أرادك أنه يمدحه ويثني عليه ولو أنه ليس صريحا في التوثيق، ولكن هذا التعبير من وجوه أصحابنا لعله يدل على شيء من التوثيق، خصوصا بعد ذلك مشهور كثير العلم والحديث. أما غياس لم يرد له توثيق، فالسند لا يعتمد به، ولكن الدلالة على جواز الخدعة هنا أن أمير المؤمنين يروي عن رسول الله أنه قال: الحرب خدعة، ويقول: تكلموا بما أردتم. هل تكلموا بما أردتم؟ يعني يجوز لكم أن تكذبوا، أو تكلموا بما أردتم أن تظهروا بعض الأمور بكلامكم مما يخيف العدو. الآن هنا في عالمنا المعاصر أن أحيانا بعض الجيوش وبعض الأماكن يبينون ما عندهم من السلاح، أو يقولون: هذا سلاحنا، ولكن هناك أشياء خفية، ولكن تلك الأشياء الخفية ماذا؟ ما يعلمون، حتى يفكر العدو في نفسه كثير من الأمور. عالم من الناس يقولون أنه فرد جلد فرسه فجاء فيما بين الناس قال: يا أيها الناس، إما جيءوا بجل فرسي وإلا سيفعل ما أفعل، خافوا منه ماذا يفعل. فوجد جل فرسي وأرجع إليه وقال: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أردت أن أشتري جل آخر. فعلى ذلك يعني كلام من دون كير أن يكون بحيث يفهم المقابل شيئا يخيفه، فعلى ذلك هذا يجب. وكذلك بإسناد الشيخ رضوان الله عليه هذا الحديث في باب الثالث والخمسين من أبواب جهاد العدو، الثالث والخمسين من أبواب جهاد العدو في مسألة الخدعة، جواز الخدعة في الحرب. وبإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صلبة عن شيخ من ولد عدي ابن حاتم عن أبيه عن جده أبي ابن حاتم، وكان مع علي عليه السلام في غزوته أن علي عليه السلام قال يوم التقى هرب معاوية بالصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه. ثم قال في آخر روي: إن شاء الله لخفض بها صوته وكنت منه قريبا، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك. فقال إن الحبقوك أعلم وأنا عند المؤمنين غير كذلك. فأردت أن أحضر أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطلعوا فيهم فأهم فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله. واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون فأتياه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرى لموسى على الطهارة. فهذا الحديث من هذه السنة كما ترون فيه أولا مسألة السلمة الذي لم يأتي له توثيق، وثانيا عن شيخ من ولد علي بن عاصم. من هذا الشيخ؟ لا نعلم. عن أبيه عن جدي عن علي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام. وأما ما قاله علي بن أبي طالب عليه السلام لأقتلن معاوية وأصحابه هذا إخبار منه، وكان علي بن أبي طالب عندما يتكلم بشيء يخبر ما قال لأقاتلنه قال لأقتلنه، قال لك يقولون أنه ما قال لا يتخلف ولكنه قال إن شاء الله بصوت قاطع، فأراد بذلك التولي على العدو أن يزعم أنه أخبر بقتلهم، بينما أخبر بقتلهم إن شاء الله وإن لم يشاء لا. أحسنتم، تعليق على المشيئة. فعلى ذلك لماذا فعل هذا أمير المؤمنين عليه السلام؟ أراد أن يخدع ويحرض أصحابه للقتال مع معاوية وأصحابه حتى هم يعملوا. ثم إمام عليه السلام على ما ذكر في هذا الحديث أنه تمسك بقول قول الله تبارك وتعالى بحيث اذهب إلى فرعون إنه ترى قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، بما أن الله تبارك وتعالى يقول لعله يتذكر أو يخشى، ولكن ما خبر عن ذلك، ولكن فعل ذلك الله لأن يكون تحريضا لموسى على الذهاب، اذهب لعله يتذكر أو يخشى. فمن هذا الاستدلال؟ لعله لا يدل على تذكره وخشيته، بل يعني لأنه لعله قد يأتي بمعنى التعليل، يعني الدافع لك لهذا العمل لهدايتك، ولكن هل يهتدي أو لا يهتدي، هل يتذكر أو لا يتذكر، هذا لم يأتي في هذا الكلام في هذا الآية المباركة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ليس مع هذا الذكر ولم يقل لعل للترجي، بل في مثل هذه الموارد يعني الدافعك في هذا الأمر هذا الشيء، ولكن هل يتأثر أو لا يتأثر بين المرور. ألا كل الحديث يدل على جواز الخدعة، أن يخدع الإنسان حتى يخدع العدو أو الصديق أحيانا.
أقول ولا نعرف جواز الخدعة في الحرب، معناه أنا في غير الحرب لا
يجوز، يعني
لأن هذا النص عندنا. وبعض السؤال، وهل الخدعة
في غير الحرب كذلك ليس دائما لا يجوز؟
وهل
الخدعة
ليست من
الرذائل الأخلاقية؟ لا، إذا كان بذلك يعني إذا كان بذلك يريد إغراء الناس وإغفال الناس وسوء استفادة استغلال، هذا أمر قبيح، ولكن إذا ليس هذا هو أراد بذلك الشيء المفيد، مثلا قد يكون الإنسان يريد أن يخفي أنه ما عنده قطع، ولكن يعمل شيئا رائع فيه رائحة قطع، فهذا لا بأس به، هذا ليس المحرم. نحن مرة ذهبنا إلى واحد من الناس في سفر للمؤمنين، فنزلنا عليه متأخرا، وكان معنا بعض القدور ولم يكن فيه شيء، أردنا أن هو لا يطبخ لنا طعام ولا يشرب نفسه، قلنا معنا طعام، معنا كان قرص طعام. فلما ذهب وسكن الباب أخذنا القاشور والظروف حتى يأخذ السكر والقاشور والظروف حتى يزعم نحن الآن نأكل طعاما مفصلا حتى يرجع نفسيا. هل هذا عمل حرام؟ أنا كنت أعلم، ولكن أظن مثل هذا الخلع لا يضر، ليس إغراء للآخر وكذبا، بل بأسا لإطمئنانه وإرتياحه. ونحن كذلك أكلنا خبز، بل خبز الحمد لله نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى. كثيرا ما يكون هذا يرد إلى نية الإنسان، وما يريد قد يريد إغفال الآخر هذا لا يجوز، حتى يستغل الفرصة ويستفيد منه بما لا يريد ولا يحب أن يفعل. ولكن قد ليس هكذا، ولكن يكون بحيث يخيل وليس بالضبط. كذلك رواية آخر، هذه الرواية شوية أصعب من الرواية التي ذكرت عنها، ومنها أن عبد الله بن جعفر في قرب الإسلام أن السندي بن محمد أن أبي البختريين أو البختريين أن جعفر بن محمد أن أبي أن علي عليه السلام أنه قال: الحرب خدعة، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء أو تختفني الطير أحب إلي من أن أكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم عني فإنما الحرب خدعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني قريظة. كأنه في هذا الحديث أراد الإمام أن يذكر هذه القصة، وعلم أن هذا القصة مشتمل على الكذب على رسول الله يمكن لا يقبل، فإن الإمام مؤكد أن لا أكذب على رسول الله، إنما ما أقوله هو كان صحيح. فإن رسول الله بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إلى يلتقيكم أنتم بمحمد صلى الله عليه وآله، أمددناكم وأعناكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيدا فقال: إن بني قريظة بعثوا إلينا، إنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا. فبلغ ذلك أبو سفيان فقال: غدرت يهود فارتحل عنهم، أن يهود وعدوا أبو سفيان بمساعدة أبو سفيان. فرسول الله قال: أن يهود عندنا وعدونا بمناصرتنا على أبو سفيان. فلما بلغه الخبر زعم أبو سفيان أن اليهود ذهبوا عند رسول الله وقالوا هكذا، وذهبوا عند أبو سفيان وبعدوا بالنصرة، فهم يرجون الغادر فارتحل عنهم. هذا من ناحية السند، سند في أبي البختري، وأبي البختري هو ضعيف بن وهب، وكما سمعتم مرارا بعض فيهم أنه من أكتب البرية فلا يمكن أن يعتمد عليه، ولو فيه معناه أنه الخدع يجوز لا بأس به، ولكن أنا أستغرب أن رسول الله هكذا يكذب لإغراء العدو. ومع ذلك بما أن السند سند غير صحيح، ولو أن الكيل أحيانا يجوز الكيل إذا كان فيه مصلحة هامة في حفظ نفس المغتاب وما شابه ذلك، ولكن على كل حال في نفس الإنسان شيء أن يهود قالوا هكذا، ورسول الله على خلاف قول اليهود يسرع أنهم قالوا نحن نساعدكم، وهذا الخبر كما وصل إلى أبو سفيان يصل إلى اليهود، وهل يصير سبباً إغراء اليهود أن هذا إذا كان نبياً فكيف هكذا يكذب؟ بعيد أن يعني أن أستبعد هذا الأمر، ولكن على كل حال هذا كذلك من الأمور التي يمكن أن يجعل دليلاً على جواز الخدع أو مؤيداً لما ورد في جواز الخدع. هناك كلام آخر في هذا البحث، وآخر كلامنا هو من مما جاء في رواياتنا وذكرنا سابقا الغلول، غلة لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا، كان في أكثر من الحديث أنه هذا قد أفتوا بجواز الغلول، وكما في النهاية وقد تصل الله في قواعد إرشاد كثير من الكتب. ومستندهم هذا الذي جاء النهي عن القانون. ولكن ما معنى القانون؟ هذا القانون أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر أن هذا المعنى الذي ذكره في كتابه الآن نسيه. على كل حال أنه الغلول بمعنى السرقة من أموال الأعداء، إلا يجوز أن تسرقوا من أموال الأعداء. ثم بعدما يذكر هذا الآن بهذا المعنى يقول بهذا المعنى غير قابل أن نقبل. لماذا؟ أنه مراق لما هو المعلوم في غير المقام من كون ما الحربي فيئا للمسلم، أن غير من الكفار الحربيون لا حصالة لهم ولا حرمة لأموالهم ولا لدمائهم، فعلى ذلك يجوز للمسلم أن يأخذ من أموال أهل الحرب. فما معنى ذلك أنه لا يجوز سرقة أموالهم؟ يقول اللهم إلا أن يكون إجماعا، إذا كان هناك دليل إجماع على أنه يجوز السرقة فنأخذ به، يحرم السرقة فنأخذ بحرمة السرقة، أو المراد من السرقة السرقة من بعد الأمان، بعدما أمنتهم كسروا أموالهم، هذا لا يجوز. وكذا ونحو هذا من الأمور التي يكون سببا لإحترام مال الغير، أو هم جعلوا هذا أمانة عندك وأمنت على مالهم ثم كسر لا يجوز. فعلى ذلك إذا كان هكذا أو السرقة عن الغنيمة بعدما اغتنموا الأموال، لا يجوز للمسلمين أن يأتي في الغنيمة ويأخذ شيئا لنفسه سرقة عن بيت المال، هذا بيد الإمام يوزع عليهم بحيث ما أرى. ولكن إذا قلنا أن الغلول بمعنى الغلو والمبالغة في قتاله، يعني بمعنى أنه حريص على سفك الدماء ولا أن يكون على معه، أو بحيث لا يكون حريصا على البعث بل يكون حريصا على هدايتهم أو إغنائهم وتسليمهم، هذا حرص الإمام والجيش الإسلامي ليس على عدد القتلى بل عدد الهداة منهم، أو أن يستسلموا حتى لا يقتلوا استسلاما. فلا تولوا، لعل المراد من لا تولوا يعني لا تغالوا في قتلهم ولا يعني تكونوا حريصين على ذلك، لا تفرقوا في هذا الأمر. على كل حال فعلى ذلك إذا كان الغلول بمعنى السرقة من أموالهم ما دام هم أهل الحرب ولم يكن هناك عهد فيما بين المسلمين وبينهم، الظاهر أنه يجوز لأن أموالهم فيه، ولكن بعد الأمان لا يجوز. إذا واحد منهم أمن مؤمنا مسلما في ماله لا يجوز عليه أن يسرق ولو كان بعد هذا الحرب فيما بينهم، وهذا الأمر على النص على الرسم من النص. وإن شاء الله سوف نأتي إلى تتمة ما ذكر من المستحبات ما شاء إن شاء الله غدا بمناسبة الأربعينية المرحوم خلف الله طبسي الذي هو تقريبا 37 سنة، كان متولي لمقام الإمام رضا عليه السلام، وقد الإمام الخميني على ما قيل أنه في يوم الثالث بعد انتصار الثورة الإسلامية جعله وليا على الموقوفات يعني على الحرم، وكل ما يمتلك هذا المقام العظيم من الأموال، وهو خدم خدمة واسعة في هذا المدة وتعب في هذا الأمر. ولذلك أن عتبة العلوية هم أرادوا أن يقيموا له مجلس التأمين التكريم إن شاء الله غدا في داخل الصحن الشريف في هذا داخل الصحن في المدرسة الغربية إن شاء الله، وعلى الإخوة أن يشاركوا ويخرج الآخرين إن شاء الله بالمشاركة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.